أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الإخلاص، قلنا الشرط الثالث عشر، ذكر السيد الماتن أن الشرط الثالث عشر في الوضوء وفي مطلق العبادة الخلوص في العبادة والإخلاص فيه. قلنا بأن الخلوص والإخلاص روح العبادة وحقيقتها، من دون الخلوص والإخلاص لا حقيقة لتلك العبادة، العبادة باطلة كما سيأتي. وقلنا بأن لهذا الخلوص والإخلاص درجات كثيرة ومراتب متفاوتة، وعلى تلك الدرجات يقع الثواب والقبول، وربما الصلاة تقبل ثلثها أو ربعها أو نصفها كما ورد في الروايات على وجود الخلوص في بعضها. ثم ذكرنا بأن الخلوص معناه في الفقه هو أن يكون الأمر الإلهي علة تامة في إتيان تلك العبادة، ولا تكون وتكون الإضافة إليه هي السبب التام والعلة التامة في إتيان تلك العبادة، من دون أن يضم إليها ضميمة. هذه هي أيا كانت هذه الضميمة، هذا ما تقدم بيانه. الأمر الثاني في هذا قلنا في البحث فيه من أمور، الأمر الثاني في البحث في الضميمة، الضميمة التي تكون مع النية في العبادة، تارة تكون ضميمة محرمة مانعة من صحة العبادة، وتارة لا تكون كذلك وتختلف هذه أيضا، فربما تكون الضميمة مرجوعة وربما تكون الضميمة غير مرجوحة مباحة، وربما تكون غير ذلك، مما سيأتي ذكر هذه الضمائم عند قول السيد الماتن رحمه الله. وأما سائر الضمائم نذكرها هناك. البحث في المقام هو الضميمة التي تكون مانعة من صحة هذه العبادة، هي منحصرة في الرياء. الرياء من الضمائم المحرمة الموجبة لبطلان العبادة. والبحث في الرياء يقع من جهتين: الجهة الأولى في حرمة الرياء، كون هذه الضميمة هي موجبة لفساد هذه العبادة، استدل على حرمة الرياء بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين يراءون ويمنعون الماعون، قوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ومن تلك الآيات قوله تبارك وتعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ومن تلك الروايات قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. هذه جملة من الآيات، وهناك آيات أخرى تدل على هذا، أن الرياء منهي عنه في العمل حينئذ، إما مطلق العمل أو أنه في خصوص العبادة، القدر المتيقن العبادة. الآن كلامنا في العبادة، هذا هو الدليل الثاني: السنة المتواترة التي وردت وتدل على النهي عن الرياء، وكلها تدل على حرمة الرياء. هذه الروايات وردت بألسنة مختلفة، منها التعبير بأن الرياء شرك، وهي روايات متعددة فيها ضعاف وغير ضعاف، منها معتبرة مسعدة بن زياد: فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم. وشبيه هذه الرواية روايته ابن جعفر. ذكر السيد الخوئي أن هذه الرواية هي الصحيحة، والروايات الأخرى التي وردت بهذا المضمون ضعاف، لكن عرفت مكررا أن هذا لا حاجة إلى ذكره أبدا من تقويل لا طائل تحته. إذا ورد مضمون أو كلام في رواية معتبرة وورد نفس هذا الكلام في روايات أخرى ضعاف، يكفي هذه الرواية المعتبرة في الوثوق بصدور تلك الروايات الأخرى، مع أنه لا حاجة للنقاش السندي في المقام بعد ادعاء الكل أن هذه الروايات متواترة، لا حاجة إلى المناقشة السندية في واحدة، إلا إذا كان في واحدة منها زيادة لا بد من تثبيتها، فهذا المناقشة صحيح. ومن تلك الروايات أيضا فيها في بعضها رد العمل المرائي، كما في رواية السكوني: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في السجين، إنه ليس إياي أراد به. هذا رد للعمل، هناك بطلان الأجر أي عدم القبول. ورواية أخرى تشبه هذه الرواية، ومنها من ما ورد في مضمونه أنه المرائي يؤمر بأخذ الأجر ممن عمل له، وهي أيضا روايات منها صحيحة. ابن جعفر قال عليه الصلاة والسلام: يؤمر رجال إلى النار فيقول خازن النار: يا أشقياء، ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله، فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام التي تبلغ حد التواتر، فلا إشكال في الحكم. الدليل الثالث: الإجماع المحقق عند المسلمين على حرمة الرياء، لا إشكال، بل هو اعتبروه من الضروريات هذا، فلا إشكال في هذا الحكم، حرمة الرياء التكليفي، فهذا لا إشكال فيه، اعتبروه من الضروريات التي ليست قابلة للنقاش لهذه الأدلة الثلاثة. ويمكن إقامة الدليل العقلي، ولكن موضوعه في علم الكلام ليس في المقام، لأنه إذا اعتبرنا الرياء شرك فالشرك قبيح عقلا حينئذ، فيمكن الدليل الذي يمكن إثبات حرمة الشرك عقلا كذلك نأخذ به في المقام. هذا ما ذكره، إنما يعبرون عن الرياء بالشرك الخفي باعتبار أنه قصد ولا يعلم هذا القصد إلا الله تبارك وتعالى، بخلاف عبادة الأوثان والأصنام فإنه شرك ظاهري جلي. وكيف ما كان، فلا إشكال في حرمة الربا رياء تكليفا، بل هو من الضروريات. الجهة الثانية في حرمته وضعا: هل إن الرياء المحرم إذا وقع في عبادة يوجب بطلان ذلك العمل وفساده، أو أنه ليس إلا مجرد حكم؟ الاستفادة الذي نستفيده من تلك الروايات أنها توجب فساد العمل وبطلان العبادة، رواية علي بن جعفر، السكوني وغير ذلك مما ذكرنا بعضها في المقام، ظاهرة في أن العمل المراء فيه باطل والعبادة التي يراء فيها فاسدة. ولأنه محرم اشتمل هذه العبادة على محرم، لا يمكن التقرب بهذه العبادة مع اشتمالها على المبغوضية، ولا ريب ولا إشكال، بل من القطعيات أن صلاحية المقربية في العبادة وصلاحيتها من القطعيات حينئذ وليست قابلة للنقاش. فإذا اشتمل هذا العمل على محرم لا يمكن التقرب به باعتبار أن المتقرب بهذا مبغوض، وصلاحية المقربية في العبادة من القطعيات حينئذ. هذا هو الدليل على ذلك، والاستدلال بهذه الأدلة هي واضحة. ولكن في المقام نوقش من جهات. النقاش الأول أنه وإن ورد في هذه الروايات بطل عملك، خذ أجرك من غير ذلك وغير، إلا أنه في روايات أخرى يستفاد منها بطلان الثواب، ولا ريب ولا إشكال أن فقد الثواب وسقوط الثواب لا يدل على فساد العمل، أعم من ذلك، فإن في بعض الروايات لا ثواب على تلك الرواية، تلك العبادة التي فيها رياء. لكن يمكن الجواب عنه هذا: أولا، أن العمل المبغوض لا يمكن التقرب به كما ذكرنا، ومقربية العمل وصلاحية المقربية من القطعيات، وهذا لا إشكال فيه، مضافا إلى أن القبول مساوق لبطلان العمل في بعض الروايات، إذ ورد في بعض الروايات عدم القبول، ولكنما هذا عدم القبول مساوق، أي عدم الثواب مساوق للبطلان، كما في رواية موثقة ابن بكير الوارد في لباس المصلي، هناك ذكر الإمام لا يقبل منه استفيد منه على بطلان العبادة، لا ثواب عليه استفيد منه بطلان العمل. هذه الرواية هي: في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي غيره. فعدم القبول مساوق للبطلان، ليس أنه أعم من ذلك. كما ورد أيضا في عدم ما ورد في قبول عدم قبول من صلى بغير طهور، أيضا ورد فيه أنه لا يقبل منه هذه الصلاة، أيضا هذه وتستفاد منه مساوقته مع ذا البطلان. الإشكال الثاني أن العمل الذي صدر من هذا هو عمل جامع للشرائع، وأن الرياء في خصوص القصد وليس في العمل الخارجي، فإذا كان في خصوص القصد ولا يكون في العمل الخارجي لما يوجب بطلان ذلك العمل؟ لكنما هذا مردود بتلك الروايات التي ذكرناها: حبط عملك، بطل أجرك، وأمثال ذلك التي نستفيد منها وضرورة استفادة منها أنها تدل على بطلان العمل مجرد القصد وخارج عن حقيقة العمل، ليس الأمر كذلك. فإذا كان المراد من القصد هذا، أي أن القصد محرم وليس العمل الخارجي، هذا مخالف للضرورة التي في موجودة في تلك الروايات التي نستفيد منها بطلان العمل. وعلى هذا يظهر ضعف ما نسب إلى السيد المرتضى رحمه الله، حيث قال إن الرياء يوجب حبط الثواب، أي قلة الثواب وفقدان الثواب، ولكن لا يوجب بطلان العمل. فإن كان مراده هذا مجرد نقصان الثواب أو فقده، هذا غير صحيح مع ما عرفتم من الروايات وظواهرها الضرورية الدالة على بطلان ذلك العمل، فما نسب إليه غير صحيح. فالرياء حرام وموجب لفساد العمل والعبادة، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام وهي الجهة الثالثة: هل الرياء تختص بخصوص العبادات فتوجب بطلانها وحرمتها وحرمة العمل الذي يأتي مع الرياء، أو يشمل غير ذلك؟ لكن لا إشكال، قبل بيان ذلك، لا ريب ولا إشكال في مرجوحية الرياء ومبغوضية الرياء، إذ الرياء شرك كما في تلك الرواية، شرك، والشرك بجميع خصوصياته هو مبغوض لدى المولى، لكن هذه المبغوضية توجب بطلان العمل في خصوص العبادة أم يشمل غير العبادة من الأعمال التوصلية؟ يفعل شيئا ليرى الغير بأنه هذا قوي، يفعل هذه الرياضات الموجودة عندنا، يفعل ويرفع شيئا ويعدو وأمثال ذلك لإراءة الغير، هل أن هذا موجب للحرمة أو أنه يختص بالعبادة؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.